الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 16 من كتاب فتح المجيد على كتاب التوحيد، باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. وذلك أن الدعوة من أعظم أسباب نصرة توحيد الله، بل من أعظم أسباب نصرة دين الله، فلا بد من الدعوة إلى تحقيقها والعمل بها. وإذا عجز أهل الإسلام عن الدعوة إلى الله عز وجل تسلط أهل الأوثان، وقد أرسل الله عز وجل الرسل بالدعوة إلى الله عز وجل، وأنزل الكتب بالدعوة إلى الله عز وجل، وهكذا ما شرع العلم إلا الاستمرار في الدعوة إلى الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كما أن الدعوة إلى الله عز وجل فيها فائدة عظيمة للداعي والمدعو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال: لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: من أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. يقول معمر عن الحسن: ومعمر لم يسمع من الحسن. وهل يقال للشخص هذا خليفة الله؟ قال الله: إني جاعل في الأرض خليفة. لكن لا يضاف الخليفة إلى الله عز وجل. قال: من العلماء من منع، ومنهم من أجاز، ومنهم من فصل. فالذين منعوا قال: لا يقال الإنسان خليفة الله في الأرض، لأن الخليفة هو الذي يخلف غيره عند غيابه، والله شاهد لا يغيب. هذه هي علة من منع. وقال: والله هو الذي يخلف البشر، لحديث: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. ومن نص على ذلك شيخ الإسلام، وتبعه على ذلك الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. ومنهم من أجازه لقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، قوله: ثم جعلناكم خلائف في الأرض، وقوله: فعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، وقوله: يا داود إني جعلناك خليفة في الأرض، وقوله: هو الذي جعلكم خلائف الأرض. فقال المقصود بأنه خليفة يخلف غيره، فيذهب جيل ويأتي جيل آخر من هذه الأمة. وفي بعض الآيات المقصود بها أن المتولي لشرع الله بالحكم به بين الناس، كما قال تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، أي يمكنه من الشرع حتى يبلغه. وكذلك قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنكم في الأرض. فمن حيث وجودهم فهم موجودون، لكن وعدهم بزيادة على ذلك، وهو استخلافهم في الأرض وتمكينهم على الكافرين ونشر الإسلام وغيره. ولذلك فصل ابن القيم تفصيلا جيدا، حيث قال في مفتاح دار السعادة: إن يريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة فيها، وإن يريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمنع فيه الإضافة، وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره، انتهى. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ما أنا من المشركين، قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي، لأن السبيل يأتي بمعنى الطريق. أدعو إلى الله تعالى وحده ولا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن به. سبحان الله، يقول الله تعالى ذكره وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه: وما أنا من المشركين. يقول: أنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى. الآية لها معنيان: المعنى الأول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني كذلك ندعو إلى الله، والمعنى الثاني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ومن اتبعني على بصيرة، وكلا المعنيين حق، فكلاهما يدعو إلى الله وكلاهما على بصيرة ما دام متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى الدرجات العلم، وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر، وهذا هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء أنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتبعي على بصيرة. وقيل من اتبعني عطف على المرفوع فيه أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك أدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. فباب الانتساب والدعوة أوسع من باب الحقيقة والموافقة. قال المصنف رحمه الله في مسائل منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ومنها أن البصيرة من الفرائض، ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى، ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك انتهى. يعني وهذه الآية دليل على أن الذي يريد أن يدعو إلى شيء لا بد أن يعلمه قبل أن يدعو، لا بد أن يعلمه، إن كان منكر يعلمه قبل أن ينكر حتى لا ينكر ما هو ثابت، وإن كان معروف لا يدعو إليه حتى يعلم أنه معروف، حتى يدعو إلى ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال العلامة ابن القيم رحمه الله في معنى قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. يعني مثاله رجل يحب الدعوة، يحب السنة، يحب الخير، إلا أنه جاهل يأتي إليك يقول يا أخي علمني، هذا ما تقوم تغضب عليه وتشنع عليه، لأنه جاء متعلما مستفهما، لا يريد غير أن تلقي عليه العلم، وما ألقيته عليه قال لك جزاك الله خير. وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكونه، لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. يعني رجل له حظ من النظر بخلاف الأول، لكن أخطأ الطريق، يعني عنده شبه، عنده ما يخالف الحق، فهذا يحتاج إلى موعظة، إلى ترغيب وإلى ترهيب، ترهيب من طريقة أهل البدع وترهيب في طريقة أهل الحق. وإما أن يكون معاندا معارضا، يعني كالحال الكفار والمبتدعة أصحاب الوضوح في بدعتهم وهكذا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن انتهى، والجلاد بالسيف يكون لولي الأمر. وقال أيضا رحمه الله: والفرق بين حب الإمام والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. فإن الناصح لله محب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامرهم مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمام في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويكتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داعي إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. لكن لا بد أن يكون مخلصا في دعوته. نعم الإنسان يحب أو يحب أن يكون من يأخذ عنه محبا له موهيبا له مثنيا عليه مجلا له، لكن هذا لن يكون إلا بالإخلاص لله عز وجل، تلك عاجل بشرى المؤمن. أما إذا كان إنما يفعل الأفعال من أجل هذا فهذا لم يخلص لله عز وجل. ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم القيامة، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن ييسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته. فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته. إذا ليس من مما يخالف التواضع والسكينة أنك تسعى إلى أن تكون إمام للمسلمين، بمعنى تعلمهم الدين وتدعوهم إليه، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته ودعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك كان القول المأثور بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وهذا استفدناها في القواعد الحسان في تفسير القرآن، على أن الدعاء قد يدعى به ويدعى بلازمه. فأنت حين تقول اللهم إني أسألك الجنة كأنك تقول اللهم وفقني لكل عمل يدخل الجنة، وهكذا حين تقول اجعلنا المتقين إماما أنت تدعو إلى التوفيق لسبل العلم والعمل والهدى وغير ذلك، لأنه لن يكون إمام للمتقين إلا بالعلم، وإلا كيف يكون إمام للمتقين وهو جاهل؟ وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة، ولما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة. وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم، وهذا يجازى بنقيض قصده وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والمعصية والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرم الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد والرؤساء في عمى إلا من رحم الله. عن هذا فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صف الدر يطأهم أهل الموقف بأرجلهم، يشير إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وغيره. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. وإسناده حسن. حسنه الشيخ مقبل رحمه الله في تحقيقه على ابن كثير. انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. الرواية المشار إليها يقول انفرد بها البخاري. والحديث جاء عن معاذ أيضا في صحيح مسلم. قال الحافظ كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف عن البخاري في آخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرف صلى الله عليه وسلم من تبوك، وهذا لعله أظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث البعوث لجلب الزكوات وتعليم الناس في 9 حين اتسعت رقعة الإسلام. رواه الواقدي بإسناده لكعب بن مالك وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، الواقدي كذاب. واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثم توجه إلى الشام فمات بها، مات بها بالطاعون. قال شيخ الإسلام ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب، وإنما نبه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم. وقال الحافظ هو كالطوطئة للوصية ليجمع همته عليها. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخرا وأول خبرها مقدم ويجوز العكس. قوله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري وأشار المصنف وأيضا ثابتة في مسلم. وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. الحديث جاء بلفظ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وبلفظ أن يعبدوا الله، وبلفظ أن يوحدوا الله. إذن التوحيد هو العبادة، والعبادة هي معنى لا إله إلا الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. يدل على ذلك أيضا تفسير روي عبد الله بن السلام رضي الله عنه فإنه أنه استمسك بعروة حتى مات. وفي رواية البخاري فقال ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، بل في مسلم أيضا قال قلت لا بد في شهادة لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، بل زاد بعضهم 8 وهو الكفر بالطاغوت على ما يأتي. وهنا أبيات ابن القيم هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسناني، مفتاحه بشهادة الأخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. لأثر كعب الأحبار أن الجنة لها مفتاح، أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، إلى المفتاح له أسنان. أحدها العلم المنافي للجهل فاعلم أنه لا إله إلا الله. الثاني اليقين المنافي للشك في آيات كثيرات يخبر الله عز وجل عن يقين أهل الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الثالث القبول المنافي للرد فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الرابع الانقياد المنافي للترك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الخامس الإخلاص المنافي للشرك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. السادس الصدق المنافي للكذب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. السابع المحبة المنافية لعدمها فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والثامن الكفر بالطاغوت. ومن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه هي سبعة شروط لا إله إلا الله. قال وفيه معنى لا نعم وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده ولا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب. ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقول نوح أن لا تعبدوا إلا الله. وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة. قد تقدم معنا أن الدلالة تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يدل مطابقة على معنى لا إله إلا الله. إلهنا بارك الله فيكم.